قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اللحظة الخفيفة سبق وأن قلنا أنه يجب تخليلها بحيث يصل الماء إلى ما تحت اللحية من البشرة، أما اللحية الكثيفة فهذه هي التي يسن تخليلها كما في الكتاب لحديث أنس المذكور، وتخليل الأصابع لحديث لقيط المتقدم لقيط بن صبرة، وفيه قال صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع، ثم قال وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني إنسان إذا مسح رأسه وأتى ليمسح أذنيه فليأخذ ماء جديدا ولا يمسح بالماء الذي مسح به رأسه من قبل. قال كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع. هذا هو مذهب الجمهور، استدلوا بحديث عبد الله بن زيد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه، ولكن هذا الحديث وصفه بعض المحققين من المحدثين بالشذوذ، فلذلك منهم الإمام ابن حجر في بلوغ المرام، فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية اختارها الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مسح الرأس والأذنين يكون بماء واحد، يعني لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين. الخلاف كله يا إخوتي في الاستحباب، يعني سواء الإنسان أخذ ماء جديد للأذنين أو مسح الأذنين بما فضل من الماء ماء الرأس، يعني فهذا مجزئ عند الجميع، ولكن اختلفوا في الأفضل. الجمهور قالوا الأفضل يأخذ ماء جديد. الرواية الثانية عن إمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة اختيار شيخ الإسلام أنه لا يأخذ ماء جديدا لظاهر حديث ابن عباس والربيع بنت معوذ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح رأسه يعني بفضل ماء كان بيده، وفي حديث ابن عباس ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ماء جديدا لأذنيه. فالصحيح في المسألة دي عدم أخذ الماء الجديد للأذنين خلافا للمذهب. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، وده محل إجماع كما نقله ابن المنذر، يعني إنسان إذا أتى ليغسل يديه فيبدأ باليمنى ثم اليسرى، وكذلك الرجل يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا متفق عليه. قال ومجاوزة محل الفرض. ما معنى مجاوزة محل الفرض؟ لا مش معنى الحد، ده واجب، احنا بنتكلم في المستحبات. بعض اخوانكم بيقول اللي هو الحد اذا كان من جنس المحدود دخل فيه، القاعده دي تكلمنا فيها في دخول المرفقين ودخول الكعبين في الغسل، لكن احنا بنتكلم دلوقتي في السنن. مجاوزة محل الفرض يعني انسان يشرع في العضد اذا غسل يديه ويزيد عن الكعبين فيشرع في الساق، يعني يزود في الغسل غسل الرجلين وغسل اليدين. نشوف هو استدل بأثر حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، يعني بدأ في العضد، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. اتفق عليه. المذهب هو مجاوزة محل الفرض يعني على الاستحباب. أما الإمام مالك وشيخ الإسلام تيمية ذهبوا إلى أن مجاوزة محل الفرض هذه لا تستحب، بل يقتصر على محل الفرض. أما حديث أبي هريرة فهو صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسباغ الوضوء. أما قوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، هذا الصحيح أنه مدرج يعني من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينه يعني الإمام الحافظ ابن حجر والعيني وابن القيم ومن قبله شيخ الإسلام تيمية، وهو اختيار الشيخ الألباني أن الحديث دوت الفقرة دي منه مدرجة يعني من كلام أبي هريرة. طبعا معروف الغرة اللي هو البياض في وجه الفرس، التحجيل بياض في قوائمه. فالشاهد من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل، وقال أنتم الغر المحجلون يعني من أثار الوضوء يوم القيامة. أبو هريرة زاد من عندي قال فمن استطاع منكم يعني أن يطل غرته وتحجيله فليطل. فالصحيح أن هذه الفقرة هذه الجملة الأخيرة من كلام أبي هريرة والله تعالى أعلى وأعلم. ما هم قالوا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر في الوضوء إلى المرفقين كما في الآية، وفي الحديث وفي غسل الرجلين إلى الكعبين، وما زاد عن ذلك فهو من فعل أبي هريرة ومن قوله لا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من قوله. وما في تعليل آخر ممكن يستأنس به، هم قالوا عشان الإنسان يطمئن ويضمن أنه هو أوصل الماء إلى آخر العضو الواجب فليزد بعض الشيء يعني فوق المرفقين أو فوق الكعبين، ولكن يعني هذا ممكن يؤدي الإنسان إلى الوسواس. فالأصح أنه هو يقتصر على يعني ما جاء في السنة والله أعلم. قال والغسلة الثانية والثالثة، لأن الأولى فرض، أما الغسلة الثانية والغسلة الثالثة طبعا ده في المغسولات، أما المسح مسح الرأس فالسنة هي مرة واحدة ولا يكرر مسح الرأس، لذلك المصنف يعني خاصة الثانية والثالثة فقال والغسلة. فالأعضاء التي تغسل يستحب الإنسان أن يكرر غسلها مرتين أو ثلاث مرات، وهذا محل اتفاق. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، أخرجه ابن ماجه. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وده في البخاري من حديث ابن عباس، وتوضأ صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، وهذا أيضا في البخاري من حديث عبد الله بن زيد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني في كل عضو يغسله ثلاث مرات، وده موجود في يعني في البخاري وفي مسلم من حديث عثمان بن عفان وغيره والله أعلم. يعني المقولة الكلام المثل معانا صحيح، ولكن الاستدلال هو اللي فيه ضعف، والأصح ما ذكرناه في البخاري ومسلم. قال أصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية، يعني الواجب والفرض وإن شئت فقل الشرط أن يأتي الإنسان بالنية في أول الوضوء مع أول عضو مع غسل أول عضو واجب، ولكن يستحب الإنسان أن يستصحب النية، يستصحب النية وهذا يكون أعلى في الأجر. قال لتكون أفعاله مقرونة بالنية. قال والإتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الطهارة. إحنا غسل الكفين في بداية الوضوء ما حكمه؟ مستحب، فلا تجب النية في هذا الوقت، ولكن النية تجب عند أول فرض اللي هو غسل الإيه؟ اللي هو غسل الوجه، وعند الحنابلة يبقى هو إيه؟ المضمض، صحيح؟ نعم. ولكن يستحب الإنسان يأتي يعني بالنية عند غسل الكفين، عند غسل الكفين في بداية الوضوء ولا يجب. قال والنطق بها سرا يعني بالنية كذا، قال تبعا للمنقح وغيره. من المنقح؟
شمس الدين.
طيب نرجع تاني ونقول كم ده قلناه في أول اللقاء خالص. كتاب دليل الطالب اختصار لكتاب منتهى الإرادات للفتوح. طيب منتهى الإرادات اختصار لكتابين هما
المقنع
المقنع تاني لا ما بتذكروش. هو اختصار المنتهى الإرادات هو اختصار للمقنع وللتنقيح وزيادات. هو حتى هو اسمه كده منتهى الإرادات في الجامع بين المقنع والتنقيح وزيادات. فالتنقيح هو تنقيح المرداوي. المرداوي قلنا نقح المقنع وأخرج الروايات الخارجة عن المذهب وصحح فيه وضعف. فالإمام الفتوحي جاب الكتابين اللي هو المقنع وجاب التنقيح وزود عليهم بعض الزيادات، فجعل بقى ايه وضع كل هذا في كتابي منتهى الإرادات. وبعد كده الشيخ مرعي جه اخذ كتابنا ده منه اختصره مع بعض الإضافات والتعديلات، فكان دليل الطالب. فقال تبعا للمنقح، يبقى من المنقح المرداوي في التنقيح. المرداوي ده هو صاحب برضو الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وغيره. ورده عليه الحجاوي. الحجاوي ده صاحب ايه؟ زاد المستقنع. وايه كمان؟ هو مشهور لزاد المستقنع والإقناع. صح، الإقناع ده برضو الحجاوي اللي هو شرحه البهوتي في كشاف القناع. فالحجاوي رده عليه يعني على المنقح بأنه لم يرد فيه حديث، فكيف يدعي سنيته؟ بل هو بدعة. وكذا قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة. تكلمنا قبل ذلك في مسألة التلفظ بالنية، وقلنا أنها لم ترد لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة المتبوعين، ولكن يعني هذا فهم غالط فهمه بعض أتباع الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولذلك انتشر في كتب المتأخرين مسألة التلفظ بالنية. هو هنا بيفرق بين الجهر والإصرار، فبيقول الجهر بها لا هذا لا يستحب، لكن الإصرار يعني إنسان يقول في نفسه يحرك لسان يسمع نفسه ويحرك لسانه فيقول نويت الوضوء في سره، فقال هذا سنة هذا مستحب. وده طبعا هذا بدعة، لا فرق بين الجهر والإصرار. وطبعا الجهر يعني أكبر يعني و يعني أكبر بدعة، ويعني فيه زيادة في الضرر لأنه يشوش على الناس لو كان جنبه بعض الناس تتوضأ أو في الصلاة أو كذا. ولكن سواء الإصرار أو الجهر فهذا كله بدعة، ولكن النية محلها القلب هو العزم على فعل الشيء، والله أعلم. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، يعني بعد فراغ الوضوء. حديث عمر مرفوعا، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ده طبعا لغاية هنا الحديث الصحيح كما سمعتم في صحيح مسلم. أما الزيادة عند أحمد وأبو داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث، هذا فيه ضعف. فالحديث يصح دون رفع النظر والبصر إلى السماء أثناء هذا الدعاء أو بعده، وده فيه فضل عظيم جدا إنسان يحافظ على الأذكار الواردة بعد العبادات أو أثناء العبادات أو قبلها. يعني هذا كله من الأشياء الحسنة الإنسان إذا واظب عليها نال الأجر العظيم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وكأن هذا الرجل إذا مات في هذه اللحظة يدخل يعني من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء. في أثر آخر عن أبي سعيد الخدري في نفس الوظيفة والموضع، قال فيه صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق يعني في جلد ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا الأثر أخرجه الإمام النسائي والحاكم وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. يعني بعض العلماء كالإمام يعني النسائي والحافظ ابن حجر يقولوا هو موقوف على أبي سعيد، ولكن حتى وإن كان موقوفا على أبي سعيد رضي الله عنه فكما قال الحافظ ابن حجر مثله لا يقال من قبيل الرأي. يعني أبو سعيد رضي الله عنه لا يقول هذا من عنده من كيسه من رأيه، لأن ده ترتيب الثواب على العمل بهذا القول هذا لا يقوله أحد من عنده. فقال العلماء هذا له حكم الرفع. يعني الصحابة لما يتكلموا في أشياء من الغيبيات أو أشياء متعلقة بالثواب وباليوم الآخر فهذه الأشياء إن كانت من أقوالهم ولكنها لها حكم الرفع لأنها لا يدخل فيها الاجتهاد، بشرط أن يكون هذا الصحابي ممن لا يعرف أخذه عن الإسرائيليات، وده تأخذه إن شاء الله في أصول التفسير بتفصيل أكبر. قال وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. روي عن أحمد أنه قال ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد لأن عمر قال ذلك. يعني الإمام أحمد أراد أن هو إنسان لا يستعين بأحد في وضوئه، هذا هو الأفضل، ويستدل بأثر عمر. أثر عمر ضعفه في التحجيل، ولكن قال معنا في الشرح ولا بأس به. يعني الإنسان لو حد عاونه قرب له ماء أتله ماء صب عليه ماء قال لا بأس به، ولكن الأفضل تركه، وهذا هو المذهب. قال لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، ده رواه مسلم. وقول عائشة كنا نعد له طهوره وسواكه، يعني الماء الذي يتطهر به وسواكه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في صحيح مسلم. فوارد عن صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة كانوا يعاونوا على الوضوء ولكن لحاجة، أما لغير حاجة فالأولى والأفضل أن يتركه الإنسان. بهذا كون يعني السنن تمت. في فقط مسألة، مسألة التنشيف بعد الوضوء، تنشيف الأعضاء. الإنسان مخير له أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء وله ألا ينشفها حسب الحاجة وحسب يعني العادة. كل الأحاديث التي وردت في النهي عن التنشيف هذه لا تصح، ولكن بعضهم يستدل بحديث ميمونة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، فاستدلوا بهذا الأثر على يعني يكره التمندل أو تنشيف الأعضاء. ولكن في الحقيقة هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره هذا ولم يقل فيه قولا، بل هذا من العادات، إن شاء النبي صلى الله عليه وسلم تمندل ونشف أعضاءه وإن شاء لم ينشف. لأن في بعض الحديث، حديث سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي في سنن ابن ماجه، وهذا حسنه الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس جبة من صوف، قلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. فهذا الأثر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نشف بعد الوضوء، وهذا أخرجه ابن ماجه. فالأمر في هذا واسع، بل حتى بعض الأئمة يبوب على حديث ميمونة هذا بجواز التمندل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمت ميمونة أن من عادته في بعض الأوقات أنه يتمسح بالمنديل ينشف أعضاء، فلذلك أتته بالمنديل. فحديث ميمونة ليس فيه النهي ولا الكراهة، كراهة يعني التنشيف بعض الأعضاء. فهذا حسب، يعني في الصيف ممكن الواحد يحب أنه هو يسيب الماء على أعضائه، في الشتاء ممكن يحب أنه هو ينشف، هذا يرجع إلى عادة الإنسان والله أعلم. باب المسح على الخفين. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف، وقال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الكلام لأن المبتدعة من الخوارج والشيعة خالفوا أهل السنة في هذا وأنكروا المسح على الخفين. لذلك زي ما قلنا قبل كده دي من المسائل اللي بيحطوها مثلا زي الطحاوي وغيره احطها في كتب العقائد، ينص على أن أهل السنة يقولون بالمسح على الخفين، وما علاقة هذا بالعقائد؟ ده في الفروع، دي عمليات مش علميات، يعني مش عقائد، ولكن لأن أهل البدع خالفوا أهل السنة في هذا الأمر، فلذلك حكي الإجماع كما مثلا حكاه ابن المبارك وغيره، ابن المنذر أيضا نقلوا في الإجماع. أما من روي عنه إنكار المسح على الخفين سواء من الصحابة أو من بعض الأئمة زي الإمام مالك، فكل هؤلاء رجعوا عن هذا، لأن أمر المسح على الخفين كان في بداية الأمر يخفى على كثير من الناس من الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن ثبتت بذلك السنة وأيضا القرآن على قراءة الجرف وأرجلكم إلى الكعبين كما فسرها العلماء والمفسرون. قراءة الجرف قالوا هي المسح على الخفين، فلذلك في إجماع في هذه المسألة، وكما قال الحافظ ابن حجر كل من روي عنه من الصحابة أنه أنكر المسح على الخفين ثبت عنه الرجوع عن ذلك والقول بالمسح على الخفين. حتى يعني شدد بعض الحنفية أبو الحسن الكرخي الحنفية في مسألة المسح على الخفين لتميز أهل السنة عن أهل البدع في هذه المسألة، فقال إني أخشى الكفر على من لا يرى المسح على الخفين، يعني لو أنكر لو ثبتت عنده الأدلة الصحيحة، حتى العلماء قالوا المسح على الخفين أحاديثه تبلغ حد التواتر، فبعض العلماء زي أبو الحسن الكرخي يتشدد في هذا ويقول إنه يخشى الكفر على من لا يرى المسح على الخفين. لذلك إنه قال ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين. والعجيب إن أهل البدع يعني الشيعة الروافض قلنا قبل كده المرة اللي فاتت بيقولوا بالمسح على الرجلين، صح؟ وما بيقولوش الغسل على الرجلين، بيقولوا المسح على الرجلين ولا يقولوا المسح على الخفين، مع إن أحاديث المسح على الخفين من ضمن رواتها علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره. فالخوارج طبعا برضو لا يقولون بمسح الخفين، لأن الخوارج عندهم الأصل هو القرآن ولا يعترفون بالسنة، الأحكام الزائدة في السنة الخوارج لا تأخذ به، فلذلك هم لا يقولون بالمسح على الخفين. لذلك يترتب على هذا حكم المسألة التي ذكرها الشارح بعدها مباشرة فقال هو أفضل من الغسل. ده كلام مين؟ كلام الإمام أحمد، لأنه قال وقال هو أفضل من الغسل. الإمام أحمد عليه رحمة الله استحب المسح على الخفين على الغسل، على غسل الرجلين، خلاف الجمهور. الجمهور قالوا نعم المسح على الخفين هذا جائز، ولكن الغسل أفضل لأنه عزيمة ولأنه ذكر في القرآن. الإمام أحمد استحب المسح على الخفين وفضله على غسل الرجلين، قال لأنه رخصة، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه كما في الحديث. وقالوا أيضا مخالفة لأهل البدع، الإنسان يميز نفسه عن أهل البدع في سنة من السنن المبتدعة يخالفون فيها ولا يقولون به، فقال يستحب الإنسان هو يمسح على الخفين مخالفة لأهل البدع. ولكن المسألة دي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيها أن الأفضل بحسب كل إنسان، إذا كان الإنسان لابسا للخفين على طهارة يعني بشروطه فالأفضل أنه يمسح الخفين ولا يخلع الخفين فيغسل رجليه. طب أما الإنسان إذا كان نازعا للخفين ليس بلابس للخفين فلا يتكلف حالا ضد حالته، بمعنى ما يروحش جري يوم لابس الخفين على طهارة عشان يمسح عليهم، ولكن يغسل إذا كانت الرجلين، إذا كانت الرجلين مكشوفتين. أما إذا كانت الرجلان مستورتين بالخفين ففي الحالة دي يمسح ولا يتكلف، وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتكلف، حيث المغيرة بن شعبة لما صب عليه وسلم وضوءه قال فهويت لأنزعهما، أنزع الخفين، قال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف، هو كان لابس الخفين ما يخلعهمش. طب ما كانش لابسهم ما يلبسهمش عشان يمسح عليهم، واضح؟ نعم. وهذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله أعلم. ثم يقول هو أفضل من الغسل، غسل الرجلين، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وعن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم والنخعي عليه رحمة الله كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، متفق عليه. إسلام جرير رضي الله عنه كان في سنة 10 من الهجرة كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة. فالحديث حديث جرير بالأخص كان السلف يستحبون هذا الحديث ويفضلونه عن بقية الأحاديث، مع أن أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وفي غير البخاري في الصحاح وفي المسانيد والسنن، ولكن إسلام جرير بعد نزول المائدة، وسورة المائدة فيها حكم إيه؟ فيها حكم الوضوء وفيها غسل الرجلين. فبعض العلماء ممكن يظن أن آية المائدة نسخت الإيه؟ المسح الخفين. بعض الناس ممكن يظن هذا الأمر، أن المسح الخفين دي كانت رخصة في بداية الإسلام، فنزلت آية الوضوء وأرجلكم للكعبين فنسخت المسح وأثبتت الإيه؟ الغسل. فلا، إبراهيم النخعي عليه رحمة الله يقول كان يعجبه حديث جرير لأن إسلام جرير كان متأخر يعني بعد نزول المائدة، وجرير نفسه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فبهذا السنة جاءت يعني وبينت القرآن، لأن احنا بنقول أن في قراءتان، قراءة النص فدي وأرجلكم إلى الكعبين فيها غسل الرجلين، وقراءة الخف بينتها السنة بأن المراد منها هو المسح على الخفين، والله أعلم. قال يجوز بشروط 7، يعني يجوز المسح على الخفين بشروط 7. ودي من فوائد متن دليل الطالب ان هو يعني يجعل الشروط يسردها سردا بترقيم وبترتيب وتنظيم على خلاف بقية المتون. بقية المتون تلاقي يعني يسردها ويعطفها بعضها على بعض وتبدأ انت تحاول ان انت ترقمها وترتبها، لكن متن دليل الطالب مرتب جدا في هذه المسألة. الحنابلة اشترطوا هذه 7 شروط. فأولا يقول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول اشترط العلماء أن يلبس الإنسان الخفين بعد كمال الطهارة المائية. معنى هذا أنه لو تيمم فلبس الخفين لا يجوز له أن يمسح عليهم، وهذا قول الجمهور، يعني ما يمسحش عليهم بقى بعد كده لو أحدث، لو أراد أنه يتوضأ بعد ذلك. نعم. قال لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، اتفق عليه. خرج بقول المصنف كمال الطهارة نقصان الطهارة، بمعنى ان لو الانسان لبس توضأ ولبس الخف الاول بعد غسل الرجل الاولى ثم غسل رجله الاخرى ولبس الخف الاخر قالوا لا يصح، لانه معنى بيشترط ايه؟ كمال الطهارة. لبسهما يعني يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، يعني من اول غسل الوجه الى غسل الرجلين الاثنين. لو غسل رجل واحدة وادخل فيها خفا ثم غسل الاخرى وادخل فيها خفا الخف الاخر قالوا لا يصح. طب ماذا يجب عليه؟ يعمل ايه في الوقت ده؟ يخلع الخف، قالوا يخلع الخف الثاني اللي هو لبسه المؤخر ده ثم يغسل رجليه معا، ينزع الخفين فيغسل الرجلين معا ثم يلبس الخفين مرة أخرى. هذا قول الجمهور، جمهور العلماء قالوا بهذا، استدلوا بحديث المغيرة. حديث المغيرة يستدل بقول صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني حال الخفين أثناء إدخالهما يعني في أو إدخال الرجلين فيهما كان طاهرين، طاهرتين لهم الرجلين. فقالوا يخرج بهذا مفهوم المخالفة، لو أدخل رجل واحدة طاهرة والرجل الأخرى أدخلها بعد ملابس الخف الأول هذا لا يصح. ولكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على حاله، قال له أنا أدخلتهما طاهرتين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له من لم يفعل هذا لا يمسح على الخفين، من أدخل من غسل رجلا واحدة فلا يدخلها في الخف، هذا لم يقله صلى الله عليه وسلم. لذلك ذهب الإمام أبو حنيفة وأهل الظاهر واختيار شيخ الإسلام تيمية أن هذا لا يشترط، هذا لا يشترط، بل الإنسان لو غسل رجل واحدة وأدخلها في خف وبعدين غسل رجل الثانية وأدخلها في خف فهذا صح، والله أعلم. يعني يستدل كما قلنا أنه لم يأتي في ذلك نهي، بل في رواية النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. فطاهرتان هنا ممكن تحمل معنى أن كل واحدة دخلت في خفها وهي طاهرة، ولا يلزم الاثنين يكونوا طاهرتين في نفس الوقت، وده اختيار ابن المنذر أيضا. حتى شيخ الإسلام تيمية بيستدل يقول أن لو في راجل مثلا في بيته بعض أهله، عنده ولد مثلا أو مراته في بيته زوجته، وعنده بعض ماله، عنده في فلوس في بيته، ثم قال لرجل آخر أدخل، قال أدانه مثلا السيارة وقال له أدخل أهلي ومالي في بيتي، فهل الراجل ده ممكن يفهم أن معناه أخرج مالي من بيتي وأهلي من بيتي ثم أدخلهم جميعا البيت؟ حد ممكن يفهم كده؟ فاهمين الأول مثال؟ يعني هو واحد ليه بعض أهلي في البيت، زوجته في البيت، وعنده شوية فلوس في البيت، ومعاه أولاده برا البيت ومعاه نقود مثلا، فقام راح لصديق لي لأخي لأي حد وقال له إيه، خد السيارة وروح ودي أولادي وفلوسي دي في البيت. ففي الحالة دي هل يفهم هذا الرجل من المتكلم ان هو يلزمه ان يخرج مراته وفلوسه اللي في البيت عشان يدخلهم كلهم مع بعض؟ لا يلزمه. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اني ادخلتهما طاهرتين لا يفهم منه ان هو لو دخل رجل وهي طاهرة في الخف ان هو يجب عليه ان هو ينزعها ثم يدخل الرجلين معا الخفين وهما على الطهارة. فالصحيح قول ابي حنيفة في هذه المسألة، والله اعلم. قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، هذا هو الشرط الثاني، اشتراط الستر لمحل الفرض ولو بربطهما. بمعنى الإنسان لا يجوز له أن يمسح على خفين قصيرين لا يغطيان محل الفرض، يعني الخف أو زي دلوقتي مثلا الشراب اللي هو يكون القصير سموه اللي هو إيه الأنكر، ده مينفعش تمسح عليه. ليه؟ لأنه هو أقل أو أقصر من الإيه دون الكعب، فلا بد الخف لأنه هو محل الغسل هو الرجل إلى الكعب، فحتى تمسح على الخف فلا بد يكون الخف مغطي أو الشراب بتاعك مغطي الإيه الكعبين. فهذا هو الشرط الثاني. ولكن ها هنا مسألة، المذهب وال يعني الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول أنه إذا كان في الخف فتوق أو خروق، يعني الشراب بتاعه مقطوع مثلا، هذا لا يصح المسح عليه. لذلك المصنف معنا بيقول سترهما لمحل الفرض، يعني لو ظهر أي شيء من محل الفرض، أي جزء من رجليه ولو شيء بسيط من مثلا فتقة أو قطع أو كذا في الخف أو في الشراب، فهذا لا يصح المسح عليه. ولكن عند الحنفية والمالكية قالوا يصح، على اختلاف بينهم. يعني الحنفية قالوا لو كان القطع دوت لو بدا منه ثلاث أصابع فلا يصح، أقل من ثلاث أصابع فيصح. عند المالكية قالوا لو ظهر ثلث القدم لا يصح، لو أقل من الثلث ظهر فيصح المسح. شيخ الإسلام تيمية اختار أنه يجوز المسح على ما يطلق عليه خف في عرف الناس وفي عادة الناس، حتى لو كان به بعض القطع أو بعض الخرق فهذا لا يضر. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سن وأمر بالمسح على الخفين مطلقا ولم يشترط هذا، بل حال الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الصحابة كانوا فقراء ولم يهتموا مسألة الخف بتاعه، ده كان بيمشي بالخفاف. يعني انت في فرق بين الخف والشراب، الخفاف كانوا يمشون بها مثلا ويسيرون عليها، فكان الخف ده بسهولة جدا ان هو يتخرم ويتقطع وكذا، وكان كثير من الصحابة فقراء ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرهم بهذا الشرط، فدل على جواز المسح على الخف او الشراب وان كان فيه قطع او خرق، طالما ان هذا طالما انه يطلق عليه خفا في العرف، والله تعالى اعلى واعلم. وده يعني الاشتراط ده في الحقيقة ينافي الرخصة الشرعية، يعني الرخصة اصلها للحاجة وللتخفيف، فاحنا لو اشترطنا ان يكون الخف ليه مواصفات معينة، يكون من جلد مثلا او يكون ان هو لا كامل يعني جديد ما أصابوش أي بقى خرق ولا قاطع ولا كذا، فهذا ينافي في الحقيقة الرخصة الشرعية التي شرعت من أجل التخفيف والحاجة. قال وإن كانوا المشي بهما عرفا، وهذا هو الشرط الثالث لأنه الذي تدعو الحاجة إليه، ثم يذكر بعد ذلك فيقول وثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود والترمذي. الخف عشان بس احنا نتصور المسائل مختلف عن النعل ومختلف عن الشراب. الخف في الأصل بيبقى من جلد أو من صوف، يبقى متين شوية صفيق. النعل بيكون أقصر من الخف، يعني الخف ده بيغطي الكعبين، يعني أقرب ما يكون دلوقتي بالبوت، عارف انت الأحذية اللي بتبقى طويلة البوت ده، ده أقرب ما يكون للخف. أما النعل أقرب ما يكون بالحذاء اللي هو الشبشب عزكم الله، ده النعل. اما الجورب اللي هو الشراب، فهمتوا الفرق بين الثلاثة؟ الاصل واكثر حديث وردت في المسح على الخفين، اما المسح على النعلين والمسح على الجوربين فيهما خلاف كبير بين العلماء. الصحيح ان الجورب يأخذ حكم الخف بشروطه، لان يعني هو له نفس الحكم والرخصة تعم الخف وغير الخف، سواء بقى كان من جلد او من صوف او من قماش، هذا يعني لا يفترق فيه الجورب عن الخف. اما النعل فيبقى فيه مشكلة. ما هي المشكلة؟ ان هو لا يصل محل الفرض، هيبقى دون الكعبين. فهنا في الحالة دي قالوا لو الانسان لبس الخف او الجورب وعليه النعل، ففي الحالة دي يمسح عليهما، يعني يمسح على الاثنين ولا بأس. طيب لكن النعل لوحده ما ينفعش يمسح عليه حتى ولو لبسه على طهارة، لأنه هو لا يغطي محل محل الفرق. طيب المذهب هنا بيشترط شرط رابع هو ثبوت الخفين بنفسهما. نتصور المسألة دي، لو واحد عنده خف كبير شوية، عارفين انتوا خف سطوطة كده، خف كبير وهو رجليه صغيرة، الكلام ده ممكن دلوقتي مش وارد قوي عشان الحمد لله الناس يعني المصانع شغالة وممكن تلاقي المأساة كلها اللي انت عايزها، بس زمان كان المسألة دي متصورة ان هو ممكن يبقى واحد رجليه صغيرة والخف بتاعه كبير. فالمذهب يشترط ان يثبت الخف على الرجل بنفسه، يعني لو جاب رباط ورابطه ما ينفعش. واضح كده؟ ولكن الصحيح هو عدم اشتراط هذا الشرط اللي هو شرط الثبوت. ودي رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى هتقيس برضو الكلام ده على الشراب. شراب واسع لا يثبت بنفسه، الأسك بتاعه باظ. ففي الحالة دي على المذهب لو الشراب ده كل شوية ينزل عن الكعب هذا لا يصح المسح عليه. على الصحيح الرواية الثانية عن أحمد هو لو ربطه بشيء لصح المسح عليه لعدم الدليل المانع، فيش دليل أصلا يمنع من هذه المسألة. وإحنا بنقول الأصل في مسح الخفين ده رخصة، فجاءت من أجل التخفيف، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، ونصوص المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة بهذا القيد. قال وإباحتهما بالشرط الكم؟ خمس. فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه. قولوا لي بقى انتوا ايه نحوه؟ المسروق وايه كمان؟ الصدقة هنا ما تنفعش المسبلة دي. ها؟ جلد الميتة؟ لا ده يدخل في الشرط اللي جاي اللي هو شرط الطهارة. العارية المكحولة. احسنت. انت دايما يعني ما ترتبطش بالمثال اللي موجود، حاول تبحث او تفكر في امثله ثانيه وده يخليك تفهم المساله صح. لكن انت لو تقيدت بمثال واحد يبقى انت بتردد وخلاص حفظت لكن ما فهمتش. لكن اللي يدل على فهم الانسان هو يكثر من ضرب الامثله، تقعد مع نفسك كده وتفكر. شوف ابن عقيل الحنبلي عليه رحمه الله، ابن عقيل ده من ائمه المذهب، ابو الوفاء ابن عقيل ده صاحب اكبر مصنف في التاريخ اللي هو كتاب ايه؟ الفنون. كتاب الفنون ده بعض العلماء يقول انه وقف على المجلد بعد 800، المجلد بعد 800، ده كتاب واحد صنفه عالم واحد، مش بقى موسوعة واشترك فيها مثلا 50-60 واحد، لا هو واحد من السلف من الحنابلة ابو الوفاء ابن عقيل. فده كتاب الفنون ده جمع فيه بقى فقه وعقيدة وجمع فيه بعض مناظراته وفوائده وبعض الخطرات عنده، فكان أكبر من 800 مجلد. شوف ابن عقيل ده يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، ساعة واحدة مش 60 دقيقة، الساعة كانت عندهم إيه؟ وقت. الساعة في اللغة يعني وقت، مدة من الزمن. لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا توقف اللسان عن مناظرة وتوقفت العين عن مطالعة واليد عن كتابة. فقال فاسترخيت فأعملت فكري، قاعد يفكر، فما أقوم إلا وقد خطرت لي خاطرة وفكرة فأقوم فأسطرها. متخيل حتى في حل استجمام وحل الراحة بتاع ابن عقيل قاعد بيفكر في المسائل وفي الفقه وفي العقيدة، وفي حاجة كانت مشكلة عليه أو في حتى موضوع جديد عايز يعمله أو كده، فده في حل الراحة. فبالك الإخوة دلوقتي الله المستعان، حتى حال الشغل ممكن يكون هو إيه يعمل برضه خاطره بس فيه في أفكار تانية، تلاقي الإخوة قاعدة ومش مركزة معانا، الله المستعان. فالشاهد إن هو بنقول ضرب المثال مهم حتى يعني يتضح المقال. فغير المقصود أو غير المباح قلنا زي المغصوب المسروق أو لو كان عارية مشحودة، نعم، أو نحو ذلك. فالمذهب قالوا إن هذا المغصوب او المسروق او المشحود مثلا كان عارية عندك وجحدتها او الحرير بالنسبة للرجال ده برضو غير مباح، لا يصح المسح على كل هذه الانواع غير المباح. وفي رواية اخرى عن المذهب انه يجوز المسح على غير المباح، وده مذهب الحنفية والشافعية، وده الاصح لانفكاك الجهاد، لأن هذا الإنسان فعل المأمور وفي نفس الوقت أتى المحظور. المأمور هو المسح على الخفين فهو يجزئه، أما فعل المحظور بأن غصب سرق أو استعمل حرير رحمك الله بالنسبة للرجال فاسمه عليه فيصح المسح مع الاسم. نفس الكلام قلناه في الوضوء بالماء المغصوب، وهنقوله برضو في الصلاة في الأرض المغصوبة إن شاء الله. قال: وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشر. ده الشرط الكام؟ والسابع. دول شرطين مع بعض. طهارة عينهما، خرج بقوله طهارة عينهما الخف النجس، بمعنى مثلا من جلد ميتة ولم تدبخ على الراجح، فقالوا لو الإنسان استعمل هذا في الخف، يعني لبسه كخف، لا يصح المسح عليه لأنه هو نجس، فكيف يطهر؟ وده حكي فيه الإجماع كما في المجموع، ولكن المتنجس قالوا يصح المسح عليه. يبقى هم فرقوا بين النجس والمتنجس. النجس ده يعني عينه نجسة، زي ما نقول كده جلد ميتة، الجلد ده عينه نجس، فلو اتعمل منه خف لا يصح المسح عليه، ولكن بعد الدباغ فالصحيح ان هو يصح المسح عليه. على خلاف، واحنا قلنا الأقرب قبل ذلك انه يطهر بالدباغ جميع جلود الميت، فلذلك اي جلود لو دبغت واستعملت بقى في الأحذية ولا في الخفاف او كده صحيح ان هي يجوز المسح عليه والله اعلم. في اختيار شيخ الاسلام تيمية يفرق بقى جلد الميتة ده مزكى يعني في حال الحياة ولا لا، يعني يؤكل لحمه ولا لا يؤكل لحمه. المتنجس يعني خف وأصابته نجاسة، يعني نجاسة، ينفع الإنسان يمسح عليه؟ المذهب يصح، ولكن قالوا ينزعه عند الصلاة عشان ما يدخلش الصلاة وهو إيه؟ عليه نجاسة، والله أعلم. قال: وعدم وصفهما البشر. احنا قلنا بقى لو في أسئلة نجعلها في آخر الدرس. عدم وصفهما البشر هذا هو الشرط السابع والأخير، فإن وصفها لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعم. عند الشافعية لا يشترط هذا الشرط وهو الصحيح، يعني قالوا لابد من ستر لون البشرة. يعني احنا بنقول المسألة دي يمكن قديما كانش متخيلة زي دلوقتي. يعني دلوقتي فرضنا مثلا ان في اتعمل خف او شراب شفاف، ولكن من مادة مطاطية ولا كذا، اي مادة من المواد بتشف، ولكنه سميك، والسميك ده عند جميع العلماء يجوز المسح عليه، وده يستر المحل. يستره، هم قالوا يستره بمعنى يغطيه ولا يظهر لون البشر. مسألة يغطيه نعم، لكن لا يظهر لون البشر مفيش دليل على ذلك. هو الرجلين ده من العورات؟ لا، ليس بعورة، صح، ولكن ستره لمحل الفرض بمعنى انه يغطي محل الفرض، بمعنى انسان لو مسح لمسح على الخف ولا يمسح على الرجل. فلو تصورنا ان في خف مثلا يشف ما تحته بمعنى يظهر لون البشرة فلا صح المسح عليه. خلي بالك فرق بين الجورب اللي هو الشراب الخفيف اللي هو كثير عند النساء يسموه الشراب اللي هو الفليه او حاجه زي كده، مش فاكر اسمه يعني. مهم الشرابات اللي هي بتبقى شفافه جدا عند النساء، ده في خلاف قوي جدا، والاحوط ان المراه لا تمسح عليه. لكن لو كان الشراب يعني اثقل من هذا بقليل فيجوز، والله تعالى اعلى واعلم. لكن هنا احنا بنتكلم العلماء، المذهب يقول حتى ولو كان سميك الشراب ولكن يشف ما تحته، قالوا هذا لا يصح المسح عليه. الشافعية لا يشترطون هذا الشرط، فالشرط الأخير اللي هو عدم وصفهما البشرة هذا الشرط ليس بمعتبر والله أعلم، لأن القدمين ليست بعورة. الخلاصة أكثر هذه الشروط معمول بها في المذهب، ولكن ليس عليها دليل، اللي هي شروط المسح الخفين. أهم وآكد هذه الشروط هو لبس الخفين على طهارة مائية، وأن يستر محل الفرض بحيث أنه ما يكونش أسفل الكعبين، والطهارة طهارة عين الخف. ما سوى ذلك فليس عليه دليل والله أعلم. دي خلاصة هذه الشروط. ثم يبدأ بقى في ذكر الأحكام. قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره.
هي العلة وخل الماء للقبر في المسح.
انتهيت انها بشرب مية. الأسئلة إن شاء الله في آخر الدرس. قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. المقيم غير المسافر، والعاصي بسفره يعني إنسان سافر سفرا معصية، ليس بسفر طاعة ولا حج ولا عمرة ولا بر والدين مثلا ولا صلة أرحام ولا حتى سفر مباح، ولكن هذا السفر فيه معصية، وراح والعياذ بالله ليأتي معصية من المعاصي في مكان ما. فقالوا هذا إن مسح على الخفين فيمسح يوما وليلة. قال من الحدث بعد اللبس. من الحدث هذا هو ابتداء المدة، وهذا فيه خلاف. يعني في عندنا ثلاث أقوال: من الحدث، والقول الثاني من اللبس، وقول الثالث من المسح، وهذا هو الأقرب. ودي هتختلف كثيرا، خلي بالك. يعني أما نقول نبدأ نحسب مدة المسح الخفين، المذهب يقول من الحدث، بمعنى لو الإنسان توضأ ومسح لبس الخفين، لسه ما مسحش على الخفين، هو توضأ ولبس الخفين، ثم في الساعة مثلا 9 صباحا، الكلام ده كان الفجر، ثم في 9 صباحا أحدث وظل على وضوءه من الفجر إلى 9 صباحا، فأحدث في 9 صباحا. المذهب يقول من هنا يبتدئ أو تبتدئ مدة المسح. لو كان مقيما فنحسب يوما وليلا 24 ساعة، فلا يلزم نزع الخف إلا في 9 صباحا في اليوم التالي. واضح كده؟ القول الثاني اللي هو الراجح أن مدة المسح تبدأ من أول مسح على الخف. نفس المثال، هذا الرجل توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخفين، أحدث يعني نام مثلا الساعة 9، ثم استيقظ للظهر فتوضأ للظهر وهو لابس الخفين فمسح على الخفين. على القول الراجح للرواية الثانية عن الإمام أحمد، نبدأ نحسب المدة من إمتى؟ من الساعة 9 ولا من الفجر ولا من الظهر؟ من الظهر. ليه؟ لأن الظهر ده أول مسح على الخفين، لكن الفجر ده كان لبس الخفين، وفي الساعة 9 كان الحدث اللي هو مظنة الحدث اللي هو النوم، لكن الساعة 12 اللي وقت الظهر كان ايه؟ اول مسح على الخفين، فيستمر المسح الى اليوم الثاني لغاية الظهر ولا ينزع الخفين يعني وجوبا يعني قبل ذلك، فيصح المسح على الخفين في هذه المدة. فهمتم؟ طب نضرب مثال تاني عشان نشوف الإخوة فهمت ولا. رجل توضأ لصلاة العصر ثم لبس الخفين ثم أحدث في الساعة 4 بعد العصر، ثم توضأ لصلاة المغرب ومسح على الخفين. هذا الرجل لو كان مقيما يمسح إلى متى؟ لمغرب ثاني يوم. طيب المذهب يقولوا يمسح لإمتى؟ للساعة 4. طب والرواية الثالثة يقولوا يمسح لإمتى؟ كده انتوا فهمتوا الحمد لله. نرجع بقى للكتاب. قال والمسافر 3 أيام بلياليهن دي رخصة ممتدة المسافر عن أحمد. 3 روايات دي في المذهب. والصحيح الموافق للدليل هو المسح، أن يبدأ المدة من أول مسح. ليه قلنا ده الأقرب والأرجح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الروايات قال يمسح المقيم يوما وليلا، يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. فيمسح ويوما وليلا، لو جينا نقول إن هو المسح يبدأ من أول حدث يبقى ده قطعا هيمسح أقل من يوم وليلة، صح؟ هو لسه ما بدأش المسح. لكن لو قلنا إن مدة المسح تبدأ من أول مسح فيبقى هذا هو المطابق للحديث، لأن صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلا، فيبقى هنا استغرق اليوم والليلة في المسح. أما لو قلنا على الحدث إن المدة تبدأ من أول الحدث فهذا لا يمسح إلا أقل من يوم وليلة، لأن كده المدة هتبدأ وهيستغرقها قبل أن يمسح حتى على الخفين. وده اختيار الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال لا نعلم فيه خلافا في المذهب، قاله في الشرح. لا نعلم فيه خلافا في المذهب، مش مسألة الحدث بعد اللبس، لا، مسألة 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. لأن بعض الأئمة زي الإمام مالك لا يقول بالتوقيت في السفر، وده رواية عن شيخ الإسلام الثاني إن هو في السفر لا يحدده ب3 أيام، ولكن هذا فيه ضعف، والأحاديث حددت المدة ب3 أيام والله أعلم. فلذلك لا نعلم فيه خلافا في المذهب، المدة تحديد المدة بيوم وليلة ب3 أيام بلياليهن. قاله في الشرح لحديث علي رواه مسلم، وهذا يرد على الروافض. وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه أحمد. وقال هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. أجون أن التوقيت ده أولا مش منسوخ، وأن المسح على الخفين ليس بمنسوخ. قال فلو مسح في السفر ثم أطاف، أو في الحذر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. هذه الفقرة فيها 3 أحكام، 3 مسائل. المسألة الأولى لو مسح في السفر ثم أقام، إنسان كان هو من أهل المنصورة في القاهرة الآن، فلبس الخفين ومسح على الخفين هو في القاهرة، ليه كم يوم؟ 3 أيام بلياليهن. ثم في اليوم الأول سافر وعاد إلى بلده، رجع المنصورة تاني، فهذا الرجل كم يمسح؟ يوما وليلة، يكمل يوم والليلة ولا يتعدى ذلك إلى 3 أيام، لأنه هو حكمه الآن إيه؟ مقيم. طيب هنقول هو دلوقتي مسافر في القاهرة ومسح على الخفين وهو الآن في اليوم الثاني ثم عاد إلى بلده، رجع المنصورة تاني، يعمل إيه؟ يمسح على الخفين قد إيه؟ لا يمسح على الخفين، انتهت المدة. احنا بنقول هو استغرق قد ايه دلوقتي في السفر؟ يومين بيمسح على الخفين، هو كان باقي له يوم لو هو لسه مسافر، اما الان فهو عاد الى بلده فهو في حكم الايه؟ المقيم، فلا يمسح الا يوما وليلة، واليوم والليلة انتهوا خلاص. طيب المسألة الثانية قال او في الحضر ثم سافر، العكس، هو كان في المنصورة وتوضأ ولبس الخفين، مسح على الخفين، له كم من المدة يمسح الخفين؟ يوم وليلة 24 ساعة. طيب سافر أثناء اليوم إلى القاهرة، ففي القاهرة إلى متى يمسح؟ أحسنت، على المذهب يمسح كمقيم يوم وليلة، يكمل يوم وليلته، والراجح أنه يمسح مسح المسافر 3 أيام بلياليهن، لأن هو الآن فين؟ في سفر، فيأخذ حكم السفر، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى احنا هنخالف المذهب في المسألة الثانية، والمسألة الأولى القول المذهب فيها صحيح. قال أو شك في ابتداء المسح. يعني إيه شك في ابتداء المسح؟ هو مش عارف هو مسح وهو مسافر ولا مسح وهو مقيم. بمعنى هو كان في القاهرة، هو من أهل المنصور وسافر إلى القاهرة توضأ في القاهرة ثم أتى المنصور فشك هل مسح أول مسحة كانت في القاهرة ولا كانت في المنصورة لما رجع، فهنا حصل شك. فالمذهب يقول يبني على ما استيقن اللي هو الأقل. إيه الأقل؟ لو مسح المقيم اللي هو يوم وليلة. طيب إحنا بنقول والله لو استطاع أن يرجح فليرجح، يعني يتحرى الصواب كما في حديث ابن مسعود. طيب ما قدرش يوصل لحل واستوى عنده الطرفين، ففي الحالة دي نقول فليبني على ما استيقن اللي هو أقل مدة. مدة إيه؟ المقيم اللي هي يوم وليلة. طيب هنقول الثلاث مسائل سريعا. المسألة الأولى مسح في السفر ثم أقام، فده له حكم الايه؟ المقيم، يبقى ما يزودش عن يوم وليلة. طيب العكس، هو كان مقيم ثم سافر، ففي الحالة دي في المذهب يقول هو في حكم المقيم، يعني يمسح يوم وليلة فقط، لأنه بدأ المسح فين؟ في الحضر. والراجح على القول الصحيح أنه هو يأخذ حكم المسافر حتى ولو كان بدأ المسح في الحضر، طالما أنه هو الآن في السفر فيأخذ رخص السفر كاملة فيمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن. المسألة الثالثة، هو كان مسافر ولا يدري أمسح في الحضر ولا مسح في السفر، فقالوا لو شك يبني على الأقل اللي هو يوم وليلة، يمسح يوما وليلة. والصحيح أنه يتحرى الصواب إن استطاع أنه هو يصل لشيء ويرجح شيء من هذه الأشياء فليذهب إليه. لو استوى عنده الطرفان ففي الحالة دي أنا أقول يبني على ما استيقن وهو يوم وليلة. صحيحين ولا نمتوا؟ نعم يبني على حالي الآن. نعم أحسن، يبقى العبرة بحاله الآن، العبرة بحاله الآن. قال ويجب مسح أكثر أعلى الخف، فاضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه حيث المغيرة بن شعبة رواه الخلال. يجب مسح أكثر أعلى الخف، هذا هو الواجب، يعني لا يجب تعميم المسح، تعميم الخف للمسح، يعني لا يجب أن يضع يده على كل جزء من الخف، ولكن أعلى الخف أكثر أعلى. ولكن هذه الصفة التي ذكرها في الشرح لو يضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه، قال رواها الخلال عن المغيرة بن شعبة ولكن فيها ضعف، يعني الرواية بهذه الصفة فيها ضعف. فالصحيح أنه يمسح على أي صفة كان، المهم أنه يأتي على أكثر أعلى الخف. واضح هذا الكلام؟ يعني لا يشترط الاستيعاب، ده بخلاف الغسل. الغسل لابد أن الماء يصل لجميع العضو، لكل جزء في الرجل حتى الكعبين، لكن في مسألة الخف فهذا فيه رخصة وفيه تخفيف. قال ولا يجزئ مسح أسفله وعاقبه ولا يسن، وده كلام سديد أن الإنسان لا يمسح أسفل الخف. طب لو اختصر على مسح أسفل الخف لا يجزئ، ولو مسح الأسفل والأعلى قال يجزئ ولكن لا يسن بل يكره. قال لقول علي رضي الله عنه، ده أثر ثاني عن علي في مسألة المسح على الخفين وفيه رد على الروافض أيضا، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود. فإن المسألة هنا لعل فيها تعبدية، عايز يقول لو كان هذه مسألة عقلية رأي، يعني الرأي فيها مجال، قال لكان المسح أسفل الخف أولى، لأن يعني أنت بتمشي على الأسفل مش على الأعلى. ومع ذلك علي بن أبي طالب يقدم الشرع والنقل على العقل، وده يعني مصدر رئيس من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وفارق أساسي بينها وبين المبتدعة أنهم يقدمون النقل على العقل. قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء. نقول بطل ولا بطلة؟ يعني فتح الطاء ولا بضم الطاء؟ بالفتح، لان بطل بضم الطاء يعني صار بطلا، صح؟ كما في القاموس يقول بطل يبطل. بطل الوضوء لحديث صفوان بن عساك. معنى هذا الكلام ان الانسان مثلا اذا جامع امرأته، الجماع ده موجب من موجبات الغسل، ده بالاجماع. الاحتلام للنائم، كل هذه الاشياء اذا اتاها الانسان يجب عليه الغسل. ففي هذه الحالة يجب عليه نزع الايه؟ الخفين. هو ده اخر الفقرة خالص. قال: بطل الايه؟ الوضوء. نعم. قال: لحديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. رواه أحمد وغيره. يعني الجنابة هي التي ينزع الإنسان فيها خفه فقط. قال: ولكن من غائط وبول ونوم، لبقية الحديث. يعني دي كلها أحداث صغرى، غائط وبول ونوم. يعني الإنسان لا يلزم نزع الخف في الحدث الأصغر، بل يتوضأ ويمسح على الخف. قال: إلا من جنابة. وفي حالة الجنابة يلزم الإنسان وينزع الخفين ويغتسل. قال: أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء. بمعنى الإنسان مثلا لابس الخف، لابس الشراب بتاعه، وبعدين خلع نصف الشراب او نزل عن الكعبين، فقال يبطل الايه؟ يبطل المسح. ولكن هنا في المذهب قال بطل الوضوء. الصحيح انه لا يمسح بعد ذلك على الخف، ولكن لا يبطل الوضوء. ايه الفرق بين الصورتين؟ الصورة اللي هي بتاعت المذهب يقولوا واحد دلوقتي لابس الخفين ومسح عليهم، لو نزع الخف يبطل الوضوء. هذا هو المذهب الأقرب، وهو مذهب ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يبطل الوضوء ولكن لا يستطيع أن يمسح عليه مرة أخرى. يعني ما يلبسوش تاني ويمسح عليه إلا بعد أن يغسل الرجلين، يتوضأ بوضوء كامل. يبقى عندنا الجمهور بيقولوا مجرد نزع الخف وخلع الخف هذا يبطل الوضوء، حتى ولو لم يحدث، حتى ولو لم يحدث. وضحت دي؟ نفس الكلام في انقضاء المدة. قال: او انقضت المدة. يعني واحد دلوقتي مسح عن خفين لمدة يوم وليلة 24 ساعة، في اخر مرة مسح عليها على الخفين وبعدها انتهت المدة ال 24 ساعة، هو على وضوءه. بمجرد انتهاء المدة المذهب يقول يلزم أن يعيد الوضوء، بطل الوضوء. ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يبطل الوضوء، لأن دلوقتي هذا الرجل ارتفع حدثه بالوضوء الأول وبالمسح، فإذا انتهت المدة لم يأتي دليل لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع أنه يبطل الوضوء. ولكن هذا الرجل على وضوئه، إن أراد أن يتوضأ مرة أخرى فيلزمه أن يغسل الرجلين. واضح الكلام؟
مجرد نزع الخف وصلع الخف.
المذهب وده مذهب الجمهور، مجرد نزع الخف وانقضاء المدة يبطل الوضوء، يلزم أن هو يتوضأ من جديد. الراجح أن نزع الخف أو انقضاء المدة لا تبطل الوضوء، ولكن إذا أراد أن يمسح مرة أخرى فلا بد أن يغسل الرجلين. واضح الكلام؟ الدليل اللا دليل، ما فيش دليل يبينها. إحنا بنقول الاصل ان هذا الرجل رفع حدثه، وده بدليل، نعم بدليل بالاجماع ان مسح الخف دوت يرفع الحدث. الانسان لو مسح على خفيه في الوضوء يرتفع حدثه بهذا، فلابد من دليل يدل على ان انقضاء المده او نزع الخفين يبطل هذا الوضوء ولا يرفع الحدث. فصل. وصاحب الجبير ان وضعها على طهاره ولم تتجاوز محل الحاجه غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزاء. انتهى المصنف من الكلام عن المسح على الخفين، واتى بالكلام عن الجبير. حتى بعض العلماء يسمي هذا الباب ويقول اصح ان احنا نقول باب المسح على الحوائج، لان الحوائج تشمل الخفين، تشمل الجبيره، وتشمل العمامه والجورب والخمار والقلنسوه، فكل دي احكام تدخل في هذا الباب. وان كان كنا تكلمنا عن المسح على الخمار والعمامه والقلنسوه قبل ذلك عند الكلام عن المسح، مسح الراس. فيتبقى لنا الكلام عن مسح الخفين وده تكلمنا عنه، والجوربين تكلمنا ايضا عنه، فيبقى الكلام عن المسح على الجبيره. الجبيره الاعواد توضع لتجبر الكسر، اللي هو يحل محلها الان ايه؟ الجبس. ما حدش عارف يعمل الجبائر دلوقتي، فالجبس الان هو نفس حكم الجبيره. صاحب الجبيره قال إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء. اشترط المصنف لصاحب الجبيرة لكي يمسح عليها شرطين. الشرط الأول هو أن توضع على الطهارة، على طهارة، وهذا هو المذهب. والرواية الثانية الصحيحة في المذهب اللي صوبها في الإنصاف ومال إليها الموفق أنه لا يشترط الطهارة. يعني إيه الكلام هنا؟ هم قالوا المذهب والمصنف معانا إن الجبيرة زي الخف، هنعطيها نفس الحكم، والخف عشان أمسح عليه لابد إن أنا ألبسه على طهارة، ولكن هذا فيه نظر. قياس الجبيرة على الخفين ده قياس مع الفارق. هو الجبيرة دي المسح عليها رخصة ولا عزيمة؟ لا، عزيمه. عزيمه ليه؟ لانه هو واجب عليه انه يمسح على الجبيره، بمعنى المسح على الخفين هذا مستحب، ولكن هل يجب على الانسان انه يمسح الخفين؟ لا يجب عليه. طب واحد ايديه مكسوره ومتجبس، هل يجب عليه ان يمسح على الجبس على الجبيره؟ يجب، صح كده؟ تفترق الجبيرة عن الخفين في أحكام كثيرة، حتى يذكرها في آخر الفصل معانا بعض الأحكام. وفي الإنصاف، الإنصاف المرداوي وصلها لـ 12 فرق بين الجبيرة وبين الخفين. فلذلك الصحيح أنه لا يشترط للمسح على الجبيرة أن يلبسها على أو يضعها على طهر. بعدين حتى قالوا أن يعني الجبيرة الإنسان بيضعها للضرورة، واحد رجليه أو إيديه كسرت وهما بيجبسوها له، الراجل ده في ايه ولا في ايه؟ يعني اشتراط الطهاره فيها مشقه، نقول له يلزمك دلوقتي انت تروح تتوضا قبل ما نحط لك الجبس، او قبل ما نربط لك مثلا الشاش او نحط لك اللصق او كده، فهذا فيه مشقه على الانسان. طيب وده الشرط الاول، والصحيح انه لا يشترط. الشرط الثاني اللي ذكره معانا للمسح على الجبيره، لم تتجاوز محل الحاجه. يعني الانسان لو دلوقتي في كسر في مفصل المفاصل، يبقى ما ينفعش ان هو يجبس فوق قدر الحاجه. فرق بين قدر الضروره والحاجه. الضروره يبقى احنا هنقول يجبس فوق الكسر. طب الكسر ده ممكن يكون اصلا قد ايه؟ 2 3 سم؟ لا، وقال قدر الحاجه. طب الحاجه دي من يحددها؟ هو الطبيب المسلم الثقه. الطبيب يكون، ودي واجب على الاطباء، ان هو ما يزودش في مقدار اللصوق او الجبيره او الجبس او الكلام ده كله او الشاش الا بقدر الحاجه، بحيث ان الميه لا تصل مثلا. لان احنا عندنا لو كان الجبس او الكلام ده في عضو من اعضاء الوضوء، الاصل ان الماء لابد ان يصل لهذا العضو، فاذا وضع الجبس او الجبيره فهنا الماء لا يصل الى هذا العضو، فيجوز المسح عليه ولكن على قدر الحاجه. إن زاد على قدر الحاجة فده لي حكم آخر هنتكلم عنه. يبقى اشترط المذهب عندنا شرطين، الشرط الأول اللي هو الطهارة قبل وضع الجبيرة، والصحيح أنه لا يشترط. الشرط الثاني هو شرط مهم، ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة، قال وهو الجرح اللي هو الحاجة يعني أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده. قال غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزاء. ففي الحالة دي لو توفر الشرطين أي لنا يغسل الصحيح يعني الأعضاء الصحيحة ثم يأتي على الجبيرة ويمسح عليها بالماء وأجزاء، وأجزاء بمعنى لا يلزمه غير ذلك، يعني لا يلزم أنه يتيمم مثلا لحديث صاحب الشجة، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. الحديث ده في اختلاف شديد جدا بين العلماء، أكثر العلماء يضاعف الحديث. الشيخ الألباني عليه رحمة الله يصححه لقوله إنما كان يكفيه أن يتيمم فقط، بقية الحديث لم يجد لها شواهد اللي هو يعصر أو يعصب على جرح الخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسد. الحديث قصته مشهورة جدا، بعض الصحابة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلهم في سريا السرايا، فأحدهم أصابته شجة اللي هو صاحب الشجة بقى في رأسه فتحة يعني، فنام فاحتلم ثم قام فقال لأصحابه أنه خشي على نفسه إن اغتسل لهلك مات، كان الجرح عميق فممكن الماء يدخل في رأسه فيموت، فقالوا لا نجد لك رخصة. هم فهموا أن التيمم ده من أجل إيه؟ عدم وجود الماء، أما إذا وجد الماء فبطل التيمم. ده كان اعتقاد هؤلاء الصحابة. فالرجل يعني من شدة ورعه اغتسل فمات، فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال قتلوه قتلهم الله. وده دعاء لا يراد ظاهره، زي سكلتك أمك تربت يمينك، يعني كلمة تقال للزجر ولا يعني يراد ظاهره. قال ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، العي اللي هو المرض، وكان مرضهم ايه في القصة دي؟ الجهل، وده من اعظم الامراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيه ان يتيمم. لهذا القدر صححه الشيخ الالباني. بعد ذلك قال ضعيف. اكثر العلماء يضعف الحديث برمته، يعني من اوله لاخره. ولكن عليه العمل عند جميع الفقهاء من المذاهب الاربعة. بمعنى قالوا بجواز المسح على الجبيرة الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم. يبقى ابتداء مشروعية المسح على الجبيرة هذه متفق عليها بين المذاهب الأربعة. أما ابن حزم رحمه الله فلا يرى المسح على الجبيرة، ولكن يرى أنه لا شيء عليه، يعني اللي لابس الجبيرة ده يتوضأ ويغسل الأعضاء الصحيحة، يجي عند الجبيرة ولا يمسح ولا يتيمم ولا يفعل شيئا، والصحيح أنه هو يمسح على الجبيرة. ده قول الجماهير، اتفاق الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة استدلوا بحديث هذا الحديث وسبقوا بينما فيه، واستدلوا بأثر ابن عمر، هذا ثابت عن ابن عمر ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فكان إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم. طيب نرجع بقى للكتاب، النقطة دي أنا عايز تركزوا فيها لأنها مهمة وفيها إشكال للي مش هيركز فيها. أول مسألة، المصنف ذكر أن صاحب الجبيرة لو وضعها بالشرطين على طهارة ولم تتجاوز الحد اللي هو مقدار الحاجة، قال غسل الصحيح ومسح على الجبيرة وأجزى، يبقى دي كانت الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح. أنا عايز تاخد كلمة ولا مسح تحطها جنب الفقرة الأولى دي هتحل لك إشكال كتير كبير أوي، لأن أنت ممكن تقعد تفهم في العبارة دي فترة كبيرة. قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح. يبقى في هذه الحالة هيفقد الشرطين. الشرط الأول كان إيه؟
طهارة.
يبقى الرجل ده وضع الجبيرة على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة، يعني زيادة عن الكسر أو الحاجة في الجبيرة. ففي الحالة دي يقول لنا هيعمل إيه؟ وجب مع الغسل، يبقى هيغسل الصحيح الأعضاء الصحيحة، أن يتيمم لها ولا مسح، مش هيمسح في هذا الوقت، ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل. احنا عايزين نقول الأربع مسائل دي مفردة لوحدها، وبعد كده تقرأ الكلام في الكتاب هيبقى سهل إن شاء الله. المسألة الأولى هيضع الجبيرة على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، فالمذهب يقول إيه؟ هيغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة. يتيمم؟ لا، لا يتيمم، دي أول مسألة. طيب المسألة الثانية هنفقد شرط من الشروط اللي هو هيعمل إيه؟ تتجاوز موضع الحاجة أو محل الحاجة، يبقى هو هيضعها على طهارة ولكن تجاوزت محل الحاجة. أول حكم هيقول لنا ينزع القدر الزائد. طب إن لم يستطع يتضرر بنزعه، مش هيقدر يشيله. احنا بنقول ممكن يشيله ده لو كان شاش مثلا أو بلاستر على ايديه وزاد قوي على قدر الحاجة، ففي الحالة دي العلماء يأمرون أنه هو ينزع الزائد. طيب في حالة الجبس صعب جدا أنه ينزعه دلوقتي، واجب على الصلاة، هيعمل ايه؟ قالوا يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة، ويعمل ايه كمان؟ ويتيمم. طب يتيمم ليه؟ قالوا يتيمم للقدر الزائد اللي هو ايه؟ عن الحاجة. ففي الحالة دي هيجمع بين كم حاجة؟ ثلاث حاجات، يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم من اجل الزائد. دي كانت المسألة الثانية. المسألة الثالثة لو قلنا اللي هو فقد الشرط الأول فقط، فلبس أو وضع الجبيرة على غير طهارة ولكنها لم تتجاوز الحاجة، هيعمل إيه في الحالة دي؟ قال يغسل الصحيح ويعمل إيه؟ ويتيمم. ده هو المذهب. هتيمم ليه؟ لأنه وضعها على غير طهارة. المسألة الرابعة أن يضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة، الاثنين مع بعض يفقد الشرطين. قال يغسل الصحيح ويتيمم. الأربع صور اللي ذكرناها ما تقرأ المتن هتلاقي الكلام منضبط جدا، ولكن الصحيح في هذه المسألة أول شيء لا يشترط وضع الجبيرة أو الجبس على طهارة، وده قلنا اختيار المردوي في الإنصاف. ثاني شيء لا يجب في الجبيرة إلا شيء واحد وهو المسح، فإن لم يستطع المسح فالتيمم. يبقى احنا بنقول الأصل في الأعضاء المغسولة أن هي تغسل، خلي بالك دي قاعدة عامة هنمشي عليها وهتريحك خالص في مسائل الجبيرة والجروح وغير ذلك. التفصيل ده قال الشيخ ابن عثيمين وبعض كلام شيخ الإسلام يدل عليه، إن الإنسان لو كان في جرح في يده أو في أي عضو من أعضاء الواجب غسلها، الجرح ده لو كان مكشوف فالواجب غسله إن استطاع. طيب لو في ضرر، لو جه المية عليه، ففي الحالة دي يجب مسحه. طيب إن لم يستطع فليتيمم. إحنا عندنا المية، الماء هو الأصل، ولكن قبل أن يذهب إلى التيمم في شيء متوسط في النص اللي هو المسح، جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الخفين، فجعله على الرأس أو على العمامة أو على النعلين أو خمر النساء، وثبت عن ابن عمر أنه هو مسح على الجبيرة. فلا نقفز إلى التيمم إلا بعد أن نتجاوز المسح، إن لم يستطع المسح. نرجع بقى للجبيرة، احنا بنقول الجبيرة الجبس لا يشترط أنه هو يضعها على وضوء على طهارة. طيب الواجب عليه أنه هو يمسح، إن لم يستطع المسح فالواجب عليه التيمم عن العضو، أما بقية الأعضاء فالواجب عليه غسلها، لأن الجمع بين التيمم وبين المسح هذا لا يصح، وده بدل ومبدل عنه، والشرع لم يأمر بالاثنين معا، ده من التكلف. هم المذهب بيقولوا خروجا من الخلاف في المسألة، ولكن مسألة الخروج من الخلاف ليس كل خلاف يعني يصح الخروج منه بإضافة حكم آخر اللي هو مثلا الاستحباب أو الوجوب أو غير ذلك. يبقى دي خلاصة أحكام الجبيرة. يبقى الأصل في العضو الغسل، الأعضاء المغسولة الأصل أنه يغسلها، إن لم يستطع فالمسح، فإن لم يستطع المسح على الجبيرة فليتيمم مكانها والله أعلم. ده في حالة الطهارة الكبرى والصغرى، الوضوء أو الغسل. أما في حالة بس تيمم فهو يتيمم فقط، مفيش مية أصلا. حتى لو تجاوز الحد هنقول الواجب عليه نزعه. طيب ما قدرش أو في ضرر خايف إن هو لو شال القدر الزائد ده يتضرر، ففي الحالة دي ما يلزمه هو المسح فقط والله أعلم. يعني غسل الصحيح هو مسح. المذهب في الحالة دي يقول لا ويتيمم أيضا، لكن الصحيح إن هو لا يجمع بين الغسل والمسح والتيمم، لكن المشروع إن هو يغسل ويمسح أو يغسل ويتيمم فقط والله أعلم، على حسب الترتيب اللي احنا ذكرنا. نعم صورة التيمم، التيمم المعروف الشرعي اللي احنا هنيجي نتكلم عنه يعني في الوجه والكفين. قال ولا مسح، قال ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. دي الصورة اللي احنا بنقول عليها، يبقى هي وضعها على طهارة ولكن تجاوزت المحل، محل الحاجة. فهنا المذهب يقول هيعمل ايه؟ عليه ثلاث حاجات، هيغسل الصحيح وهيمسح على قدر الحاجة، ويجي يعمل ايه؟ يتيمم للجزء الزائد. والصحيح في هذه المسألة ان هو لا يتيمم، يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة وفقط والله أعلم. وعن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة له، وقلنا ده الصحيح مال إليه الموفق والمجد ابن تيمية وصوابه في الإنصاف لحديث صاحب الشجة، لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة. يعني عايز يقول كمان هو لو عجز عن الطهارة ففي الحالة دي يتيمم، نعم، لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصر على جرحه ثم يمسح عليها. التفصيل اللي احنا قلناه هو الصحيح، ترتيب الماء الغسل ثم المسح، فإن لم يستطع فالتيمم. ومثلها يبدأ بقى يدخلنا أمثلة ثانية أو أحكام أخرى. دواء ألصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه، نص عليه، يبقى ده ياخد نفس حكم الجبيرة، الغسل فإن لم يستطع فالمسح، فإن لم يستطع فليتيمم. إن بعض الإصابات عفانا الله زي الحروق مثلا، الحروق دي ولا يقدر يغسلها ولا يمسح عليها، ففي الحالة دي هيغسل الصحيح العضو الصحيح ويجي على الجزء اللي هو المحروق دوت وهيتيمم له بعد الوضوء. نعم والله أعلم. قال وقد روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة، مرارة اللي هي يعني بيقولوا مرارة شاة، في المرار كانوا بيستعملوا مرارة الشاة وغير ذلك كيعني يطفئوا بها هذه الأشياء فيتداوون بها. قال فكان يتوضأ عليها، فيعني كأنه عمل المرارة دي، المرارة بتاعت الشاة دي عازل على الجرح اللي في إبهامه، وكان بيمسح بقى على الإيه؟ على هذا الجرح على المرارة. نعم. وهذا صحيح، صححه البيهقي عن ابن عمر، وده من يعني أهم الأدلة في مسألة المسح على الجبيرة والجروح وغير ذلك، لأن الحديث فيه كلام كبير. وقال مالك في الظفر يسقط يبسوه مصطكة ويمسح عليه. الظفر يسقط مكان الظفر، ففي الحالة دي هيعمل ايه؟ مش هستطيع ان هو يعني في ألم شديد، وفي الغسل هيبقى في مشكلة في الوقت ده. قال يطليه مصطكة. مصطكة دي يعني حاجة زي العلك، العلك اللي هو اللبان بيستعملوه برضو كعازف زمان، يحطوه في المكان اللي مش عايزين المية توصله. قال ويمسح عليه. قال وتفارق الجبير الخف في ثلاثة أشياء. دي فائدة بقى استطرادية، وجوب مسح جميعها. الجبيرة يجب مسح جميع الجبيرة. في الخف الحكم بتاعه ايه؟ يجب اكثر مسح، اكثر اعلى الخف. قال وكون مسحها لا يوقت، وده الصحيح. اما المسح الخفين فالصحيح ان هو يوقت يوم وليلة المقيم وثلاث ايام بلياليهن المسافر. اما الجبيرة فلا توقت لانها هي موضوعة للحاجة وللضرورة، فاذا زالت الحاجة وزالت الضرورة فتنزع بلا خلاف. وجوازه في الطهارة الكبرى، يعني يجوز المسح على الجبير على الجبس حتى في الطهارة الكبرى في الغسل، أما في الخفين فلا يصح لحديث المغيرة السابق. هنزود مسألة وجوب المسح على الجبير الخف. المسح على الخفين هذا مستحب على التفصيل السابق، أما المسح على الجبير فهذا واجب. والفارق الخامس بقى عدم اشتراط الطهارة لها على الصحيح. الخف لابد وإيه؟ وأن يسبقه طهارة. اشتراط الطهارة للخف هذا فيه إجماع بخلاف الطهارة للجبيرة فلا يلزم. والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.